ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح حديث بن الوحي، وتكلمنا في ثلاث دروس ماضيه عن سر الوحي وكيف كان وكيف كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتمم شرح الامام النووي، حيث بدا بشرح ما اخره مسلم في باب، ومسلم رحمه الله تعالى ذكر ذلك بعد فترة انقطاع الوحي. ومدار الحديث بدء الوحي كما رأينا على ابن شهاب الزهري، وقد ضبط الزهري هذه الأحاديث بالطرق والألفاظ، فأحسن وأجاد رحمه الله، بينما أدخل بعض الرواد ألفاظا في ألفاظ، فوقع إشكال بناء على هذه الألفاظ بين العلماء في بعض المسائل. وهكذا العلم نصر يكثرها الجهل أو الغرض أو الوهم أو الخطأ. وسيطول معنا هذا بجلاء في حديث المعراج والإسراء في الباب الآتي. فذكر مسلم بسنده إلى ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن كثرة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فذكروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر. وهي الأوثان، وهي الأوثان، هكذا في الحديث. قال: ثم تتابع الوحي. قول وهي الأوثان، قول من؟ قول الزهري. قول وهي الأوثان، قول الزهري، أو قول من روى عنه الزهري، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقد وقع التصريح والتنصيص على أن القائل هو أبو عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بالطريقة الآتية: والزهري يكثر من الإدراج. قول الأوثان، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ إدراج، أن يدخل الراوي كلاما له ضمن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإدراج. وأكثر من يدرج من الرواة على الإطلاق الإمام الزهري. في هذا وقع إدراج، والمدرج هو أبو سلمة. هنا نقف بناء على صميع المؤلف، قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله. لماذا قال هذا؟ وجابر معروف بالصحبة، بل هو السادس في العدد من حيث الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكثرة إلا خمسة، لم يسبق جابر بن عبد الله. فلماذا قال وكان من أصحاب رسول الله؟ هذا أولا. ثانيا، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه صرفا. هذه رواية من؟ رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. ووقع بين الرواة في ضبط هذه الكلمة اختلاف أفاض الشارح وهو النووي في ذكره تبعا للقاضي عياض ثم رد عليه، أو بحاجة إلى أن نقول عبارة أدق نذكرها عند الشرح. ثم أخرج مسلم بسنده إلى عقيل بن خالد عن ابن شهاب، رجع الأمر إلى من؟ إلى ابن شهاب. قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي. قال ثم ذكر مثل حديث يونس بن عبد الأعلى الأيلي الذي هو الطريق السابق عن ابن شهاب الزهري، غير أنه قال فجئت يونس، ماذا قال؟ فجئت. وعقيل قال فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرمز الأوثان. إذن من في الرواية السابقة وهي الأوثان كأنها من الحديث، وإذا كيف نعرف الإدراج؟ كيف نعرف الإدراج؟ تتبع الطرق. من من المؤلفين اعتنى بالمدرج؟ من المؤلفين اعتنى بالمدرج وأخذه بمصنف؟ خطيب البغدادي ألف كتابا سماه الفصل للوصف في المدرج بالنقش، طبع طبعتان في وقتين متقاربين وكل مرة في مجلدتين، ورخصه السيوطي ورتب تلخيص السيوطي الغماء. هذه أشهر مؤلفات الإدراج. قال وقال أبو سلمة والرمز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وكتابا، ثم أخرج عن الزهري من طريق معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد. قال مسلم ما نفسه نحو حديث يونس. وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز يجوز والرجز قراءة حفص عن عاص، والرجز قراءة غير حفص، فيجوز والرجز ويجوز والرجز. قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال من الذي وقال؟ معمر. ماذا قال؟ قال فجئت. إذا يونس عن ابن شهاب قال فجئت، وعقيل عن ابن شهاب قال فجئت، ومعمر بن راشد عن ابن شهاب قال فجئت. الأول بالهمز والثاني والثالث ب التاء المثلثة فجئت كما قال عقيل. في هذه الرواية فيها تصريح بأن نزول يا أيها المدثر كان متى؟ يا أيها المدثر متى نزل؟ أول ما نزل بعد فترة الوحي. أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وقع خطأ في رواية رواها الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أوهمت أن يا أيها المدثر نزلت أول ما نزل من القرآن بإطلاق، وهي رواية أخرها مسلم والتي ذكرها فيما بعد. وفي الروايات التي قرأناها عن ابن شهاب سواء رواية مولد أو رواية معمر أو رواية عقيل بن خالد، فهذه صرحت بأن نزول جدول المدثر كان أول ما نزل بعد فترة انقطاعه، نسمع الآن كلام الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله. قال رحمه الله قوله أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من مشهوري الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أنه واحد من أشهر الستة. وبهذه المناسبة هناك رسالة نافعة نافعة لابن حزم تبعت أكثر من مرة، اسمها أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، بدأ بالأكثر والأقل. فقال صاحب الألوف، بدأ رسالة بصاحب الألوف، فقال صاحب الألوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له 5000 حديث و300 74 حديثا، ثم قال وأصحاب الألفين وما زاد عليهما، فذكر رقم 2 عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال له 2630 حديثا، ورقم 3 أنس بن مالك قال وله 2200 حديث و86 حديثا، ورقم 4 عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها 2200 حديث و10 أحاديث، ثم قال طبقة الثالثة أصحاب الألف وما زاد عليها، وذكر الخامس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وله 1600 حديث و60 حديثا، ثم قال برقم 6 جابر بن عبد الله، هذا هو موطن الشاهد. فجعل جابرا من أصحاب الألوف وما زاد عليها، فقال جابر بن عبد الله له 1000 حديث و500 حديث و40 حديثا. هذه رسالة نافعة نافعة، جعلها ابن حزم في ظني من خلال ما أعلن في استطراقة الحديث من كتاب معرفة الحديث لأبي معين. أبو معين لما أن الكتاب معرفة الصحابة وقد طبع كاملا حديثا، وكان قد طبع منه 3 مجلدات سابقا وطبع كاملا حديثا، في ترجمة كل راوي من رواة الصحابة يقول له كذا من المتون. الحديث الواحد لو كان له 100 طريق يسمى حديثا، فهذه الأحاديث برأسها. أبو هريرة انتقد عليه الشيعة كيف يروي هذه الألوف الجاثمة في الأحاديث، أبو هريرة له 5000 حديث، 5000 حديث ليس كثيرا، لكن هذه الأحاديث بعض الطرق بعضها حديث واحد له 100 طرق، هذا ليس نقل أبي هريرة، وإنما هذا الرواة عنه جميع ما ثبت عن أبي هريرة بالصحيح والضعيف والحسن والموضوع ما رفعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث. فاذا جابر بن عبد الله له هذا العدد وهو الثالث من حيث الكثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف امثال جابر بن عبد الله يقال وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشاهد. كيف قالوا كان من أصحاب رسول الله؟ ما هو الجواب؟ إما أن الراوي لم يكن يعرف آنذاك، كان صغيرا، وقد وقع الإنسان في بداية الصلاة أشياء مشهورة أليس كذلك؟ أو أن هنالك أكثر من واحد اسمه جابر بن عبد الله، فأراد أن يقول لك جابر هذا، جابر هذا منه هو صحابي الجليل. فإذا وجد أكثر من جابر وأردنا أن نبحث كم جابر بن عبد الله في أي كتب نبحث؟ تفضل يا أحمد. لا تفضل في كتب متفق ومفترق. إذا أردنا أن نعرف كم من الرواة اسمه جابر بن عبد الله نبحث في كتب المتفق ومفترق. أنس بن مالك 5، جابر بن عبد الله 4،
فلان مثل ذلكم وهكذا. ومن الذي يؤلف في مثل هذه الفنون؟ خطيب البغدادي. خطيب البغدادي في كل نوع من انواع ابن الصلاح والصلاح في علوم الحديث له كتاب مستقل. ابن الصلاح لقطه فقعد ذكر القاعده، والخطيب فصل واسهب واوعب وكاد ان يستوعب رحمه الله تعالى، فكان من هذين الامامين من منه ومن يد على طلب علم الحديث. طيب نكمل.
قال وجوابه ان بعض الرواه خاطب به من يتوهم انه يخفى عليه كونه صحابيا فبينه ازاله للوهم، واستمرت الروايه به. فيمكن فهؤلاء الرواه في هذا الاسناد ائمه الجله، فكيف يتوهم قفاء صحبه جابر في حقهم؟ فالجواب ان بيان هذا لبعضهم كان في حال صغره قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه. وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابه، وجوابه كله ما ذكرته والله اعلم. قوله يحدث عن فتره الوحي يعني اقتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قوله صلى الله عليه وسلم فاذا الملك الذي جاءني بشراء جالسا، هكذا هو في الاصول جالسا منصوب على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه، رواه مسلم من روايه يونس وعقيل ومعمر.
اعد قوله فجثثت منه تثبت بالهم لانها الروايه التي قدمها مسلم. نعم.
قوله فجثثت منه ثم كلهم عن ابن شهاب، وقال في روايه يونس فجثثت بجيل مضمومه ثم همسه مكسوره.
اذا اعد فقال في روايه يونس
فصل أي الذي فصل
اقرأ الذي قرأ
فصل اقرأ
ماذا قال؟
وقال في رواية يونس
لا تنفض قال بالجين المضمومة ثم أنت ثم الصورة كيف نقرأ الله؟
فجئت
نعم أكمل.
وقال في رواية يونس فجئت بجين مضمومة ثم همزة مكسورة ثم تاء مسلهة ساكنة ثم تاء الضمير.
هذا ضبط بالتنصيص، وهو أقوى من الضبط بالرسم. الضبط قسمان، بالتنصيص والرسم. هذا ضبط بالتنصيص، والضبط بالتنصيص أقوى من الضبط بالرسم. هذا قصرناه فيما مضى. نسمع.
قال وقال في رواية القير ومعمر فجثثت بعد الدين ساعان مثلثتان، هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة.
في ضبط
الرواية الثلاثة.
نعم.
قال وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على ثلاثة أوجه، منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة، ومنهم من ضبطه بالتاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي وأكثر الرواة للكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل، وبالتاء في الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر، فإن مسلما رحمه الله قال في رواية عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس ويرى أنه قال فجثثت منه فرقا، ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس، إلا أنه قال فجثثت منه كما قال عقيل. فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظة، وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيها. فبطل بذلك قول من قال الثلاثة بالتاء أو بالهمزة، وبطل أيضا قول من قال إن رواية يونس وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل، وهذا ظاهر لا قفاء به ولا شك فيه والله أعلم.
ماذا استفدنا من هذا النقل؟
أن النووي يخطئ من؟ النووي يخطئ من؟ والقاضي عياض بريء من هذا الخطأ، والقاضي عياض بريء من هذا الخطأ. ولذا دققوا معي، النووي دقيق في تلخيص، وهذه من ميزة كتبه، يلخصه وهو دقيق في التلخيص. فهمنا أن مسلما روى الحديث من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ثم وقع خلاف في الرواة عن ابن شهاب، فرواهم ثلاث طرق عن ابن شهاب: يونس الأيلي فقال فجئت، ثم عقيل ومعمر وقال فجئت، الأول بالهم والاثنان الآخران بالتاء المثلثة في الموطنين. نقرأ الآن ونحاول أن نعرف من يخطئ النووي حتى نفهم جيدا ونحن طلبة العلم، وهذه فائدة وراء النصية. قال وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبط في بعض الذكر أنه ضبطه، هذا خطأ، الصواب أن تكون النسخة أنه ضبط. ضبط بصيغة المبني المجهول، من الذي ضبط؟ ما نعرف، على ثلاثة أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة فقال فجئت فجئت فجئت، ومنهم من ضبطه بالتاء في المواضع الثلاثة فقال فجئت فجئت فجئت. قال القاضي: من المراد؟ قال القاضي: قاضي عياض. وينقل من الكتاب، ينقل من إسناد معلم، وأكثر الرواة من الكتاب، الكتاب على أي كتاب يعود؟ أي كتاب؟ وأكثر الرواة من صحيح مسلم، الكتاب صحيح. قال وأكثر، هذا كلام، هذا نقل مسلم، نقل النووي عن القاضي. قال القاضي: وأكثر الرواة من الكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين، وهما رواية يونس وعقيل، وبالتاء الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها الماضي كلها خطأ ظاهر. ثم فقط على نحو اللي ذكرنا، احفظوا هذا الكلام واسمعوا الآن كلام القاضي عياض بالحرف من كتابه إسماعيل المعلم. قال القاضي عياض في إسماعيل المعلم: أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم. ويقبل عن من الآن القاضي عياض؟ عمن روى الكتاب عن مسلم، ويرسل عما وقع من خلاف بين الرواه عن مسلم. قال اكثر روايات الرواه في هذا الحرف في الموضعين الاولين من الام، المراد بالام كتاب صحيح مسلم، بالجيم وهمزه مكسوره بعدها تاء مثلثه، وكذا للعذري في الموضع الثالث، والعذري احد الرواه صحيح مسلم. وعند الجماعة فيه فجزئت بالجين وتاءين معجمتين بثلاث، وكذا عند السمرقندي في الثلاثة المواضع. فالقاضي عياض ماذا يفعل؟ يمثل كيف ضبط الرواة صحيح مسلم عن مسلم هذه الألفاظ. فالقاضي عياض ما أخطأ، وإنما الخطأ يعلق بما بالرواة، الخطأ يعلق بالرواة. فقال القاضي عياض: وعند الجماعة فجزئت بالجيم وتاءين معجمتين بثلاث في الموضع الثالث، لأنه قال وكذل العمر في الموضع الثالث، وعند الجماعة فيه أي في موضع، أي موضع في الثالث في الثالث. فكلام القاضي عياض ليس فيه ما نقله او ما فهمه النووي عنه،
فلما قال وعند الجماعة فيه الايه الموطن الثالث تعيد العبارة قال وكذا المعود في الموضع الثالث اللي هو بالدائرة وعند الجماعة فيه الفئات موضوع الثالث فجثثت فكأن النووي رحمه الله وقع في نسخته فقط فقال وعند الجماعة فجثثت ما في فيه وهو الموطن الثالث وفي الموضوع الثالث عند الجماعة وما ذكر هنا أيضا بكتاب موطن الثالث رواية من رواية معطى فكلام القاضي الرياض معنى المؤاخذة وإنما المؤاخذة على أن النسخة التي نقل منها النووي عن القاضي الرياض سقطت منه لفظ فيه فجاءت المؤاخذة فإذا القاضي الرياض بريء من هذه المؤاخذة كلام واضح غير واضح لعله غير واضح لعله غير واضح لكن يكفي من وضع عنده ثم نتابع إن شاء الله طيب جزاكم الله نكمل
قال وقد ذكر صاحب المطار أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
طيب عودنا وياكم نذكر من صاحب المطار من صاحب المطار ابن قرطون وما هذا المطار هذا المطار شو هذا المطار هذا المطار شو كان حتى صاحب المطار اللي يقرأ شرح النووي على مسلم ينبغي أن يعرف قاضي الرياض صاحب المطالع المطالع كذا إيه هذا الأمور مهمة جدا تتكرر دائما قلنا مطالع هو اختصار لكتاب مشارق الأنوار وكتاب مشارق الأنوار يعتني بضبط الألفاظ والأسماء والأماكن المذكورة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك ويذكر اختلاف الرواة على مالك واختلاف الرواة على البخاري واختلاف الرواة على مسلم كيف بقوا الالفاظ ويشرح اللفظ المبهم لفظ الصعب ويعرف المكان وهو كتاب قيل فيه لو وزن لو بيع بوزنه ذهبا لكان قليلا كتاب شرح الانوار وقد عرفت به بتفصيل في حلقة في حلقتين في مجلة الأصالة وأحببت في هذا الموطن أن أقرأ عليكم بالنص ما قاله القاضي الرياض من شرط الأنوار ثم أسمع منكم ما أجمله الشارع حتى نعرف منهج النووي نعيد عبارة النووي ثم نعيدكم عبارة القاضي وأريد منكم أن تفصلوا لي الشيء الذي أجمله النووي وأنهمه نسمع الآن عبارة النووي مرة أخرى وقد ذكر
قال وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة ترصد حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
قال القاضي الرياض في مشارق الأنوار وهو أصل المطالع في الجزء الأول 137 قال وقوله فجئت منه فرقا بضم الجيم بعدها همزة مكسورة وتاء ساكنة مثلثة كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنكفي في كتاب الأنبياء وغيره هؤلاء المذكورين رواية ايش؟ رواية البخاري هؤلاء رواية حافظ البخاري كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنكفي في كتاب الأنبياء وغيره وكذا لأكثر رواة مسلم وعند السمرقندي وابن الحذاء في الأول جثثت بتاء المثلثة الأخرى مكان همزة حيث وقع آخر حرف منها مثل الرواية الأولى ولغيره ما للسمرقندي والأصيل في التفسير الوجهاني وبالثاني فيهما لأبي زيد ومعنى الروايتين واحد أي رعبت
كما جاء بهذا اللفظ قول البخاري. قال الخليل: دؤس الرجل وجد فزعا. قال: ووقع للقابسي: فجئت فجئت ووقع للقابسي فجئت. قدم التاء على الهمزة فجئت، قدم التاء على الهمزة في كتاب الأنبياء ولا معنى لها، ووقع له في كتاب التفسير ولغيره فحسست بالحاء المهملة وتاءين مثلثتين. وكذا رواه ابن حجاج في كتاب مسلم في الثاني والثالث، وفسروه بأسرعه ولا معنى لها، لأنه قال بعده: فهويت إلى الأرض، أي سقطت، يريد من الذعر. فكيف يجتمع السقوط والإسراع؟ وحكي أن بعضهم رواه فجبنت من الجبن ولا معنى له هنا وهو قصير. هذا الكلام برمته بين عينين النووي، والنووي أخذ شيئا وأهمل أشياء، والذي أهمل أجمله. فقال رحمه الله: وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة من صحافة تركت حكايتها. هذا الإجمال من يفصله الآن؟ من يفصله؟ تفضل يا أحمد. وهي هذه الروايات الخطأ، ما هي؟ ثلاث وجوه. الأولى وقعت في بعض رواية البخاري، فجثثت بتقديم الساعة الهمزة، والثانية وقعت في بعض رواية مسلم فيها إيش؟ بالحاء المهملة، بالحاء المهملة فجثثت. ومعنى فحسست أي سقطت على وجهي حتى صرت كما حسي عليه التراب، وهي رواية لا معنى لها، لأنه في الرواية فيها فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. فحسست أسرعت، والإسراع والسقوط ليس معا، رواية خطأ. والوجه الثالث الذي أهمله أيضا وما سبه لأحد: فجئت. انظروا لقصة وما في الكتاب شرق الأنهار، هذا ينفع من هذا الكتاب؟ للمحققين النسخ غير منقوطة، عندك مخطوط وغير منقوط، فقرأها فجئت فجئت فجبنت. فكتاب الطبع الرياض كتاب مضبوط بما بالتنصيص بالتنصيص، ولذا كتاب خدم أصح ثلاثة كتب، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم مطلع الإمام مالك، هو كتاب مهم ومفيد. فرحم الله القاضي عياض. هذا النقل الذي قرأناه نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أيضا تحصيل السنة النووي لكلام القاضي عياض في وين؟ في إكمال المعجم. قاضي عياض في النقل السابق لما نقل النوع عن قاضي عياض، فالقاضي عياض هذا فنه وهذه صناعته ضبط الألفاظ قاضي الصحيحين، فلا يخطئ ذاك الخطأ الذي نقله عنه الشارع فيما قرأناه قبل هذه الفقرة. مكمل
قال: وأما معنى هذه اللفظة فروايتان بمعنى واحد، يعني رواية الهمز ورواية التاء، ومعناها فزئت ورعبت. وقد جاء في رواية البخاري فرعبت. قال أهل اللغة: بئس الرجل إذا فزع فهو مجؤوم. قال الخليل والكسائي: بئس وجث فهو مجؤوس ومجثوث، أي مجرور فزع، والله أعلم.
نقل كلام الكسائي أبو عبيد في كتابه غريب الحديث الجزء الثاني صفحة 153. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: هويت إلى الأرض، هكذا في الروايات هويت وهو صحيح. يقال هوى إلى الأرض وأهوى إليها لغتان أي سقط. وقد غلط وجهل من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال إلا أهوى، والله أعلم.
يجوز عربية أن يقال هوى وأهوى، ومنهم من فرق بين هوى وأهوى فقال هوى يقال للساقط للقريب، وأهوى يقال للساقط للبعيد. واستخدم القرآن الكريم هوى وأهوى فقال عز وجل والمؤتفكة أهوى، أي علاها جبريل إلى السماء ثم قلبها. وقال الله تعالى والنجم إذا هوى أي إذا سقط. فاستخدم القرآن أهوى وهوى، فمن أنكر هوى فهو مخطئ. وفي العربية أهوى أشهر من هوى، أهوى أشهر من هوى، وكلاهما صحيح والله أعلم. نكمل.
قال قوله ثم حمل الوحي وتتابع هما بمعنى، فأكد أحدهما بالآخر، ومعنى حمل كثر نزوله وازداد، من قوله حميت النار والشمس أي قويت حرارتها.
هنا منهم من فرق بين حمى وتتابع بكلام أضبط من كلام الشارع، فقال حمي قوية وتتابع تكاثر، فحصل تكاثر مع قوة. حمي قوية وتتابع تكاثر، فحمي لها معنى وتتابع لها معنى، وهذا أضبط. لذا قوله معنى حمي كثرة نزوله يعني قوية نزوله، وتتابع كثرة فكثر مع قوة، قد يكثر دون قوة وقد يكثر دون كثرة. فلذا جاءت الرواية جاءت الأفراد كل لفظة تدلل على شيء زائد. ووقع في بعض روايات البخاري في هذا الحديث قوله ثم حمي الوحي وتواتر، والعرب تقول تواتر الشيء إذا جاء يتلو بعضه بعضا من غير تقطع وتخلل. ففي بعض الروايات إذا تتابع تواتر. أي نعم نسمع.
قال قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول
هذه اللفظة أوهمت اللفظة التي لم نقرأها صحيح، وهي كما قلنا رواية الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير، من نظر فيها فإن لفظها يوهم أن أول ما نزل من القرآن بإطلاق هو يا أيها المدثر، والصواب أن يا أيها المدثر أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي، وسبقه للحديث الذي قرأناه وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تتابع الوحي وحميان الوحي يستفاد منه تحقيق العلم بتصور الملائكة على صور مختلفة، وإقدار الله عز وجل لهم على التركيب في أي شكل شاء، وأن لهم صورا في أصل خلقتهم مخصوصة بهم، كل منهم على ما خلق وشكل. قرأ على صورته مرتان جبريل، ثم جاءه على أكثر من شكل وأكثر من شيء، فحمد الوحي وتتابع استفاد منه قدرة الملائكة على التشكل. كل هذا ظاهر في الحديث الأول من صحيح مسلم الذي جاء على سورة الرجل، وقد فصلنا هناك هذا الكلام. نسمع الآن رد الشارح على ما تحمل رواية الأوزاعي عن يحيى بكثير من أن أول ما نزل بإطلاق هي له مجسد، هذا خطأ. كلام الشارح يقول
قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق هو باسم ربي كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني لشراب، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. فالصواب أن أول ما نزل أقرأ وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادي أي صرت في باطله، وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا هو على العرش في الهواء، المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على كرسي بين السماء والأرض. قال أهلها العرش هو السرير، وقيل سرير الملك. قال الله تعالى ولها عرش عظيم. والهواء هنا ممدود يكتب بالألف، وهو الجو بين السماء والأرض كما في الرواية الأخرى. والهواء الخالي قال الله تعالى وأسئلتهم هواء. قوله صلى الله عليه وسلم فأخذتني رجفة شديدة، رجفة جراء. قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة بالواو، وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطرار. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقال تعالى يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الأرض والجبال. قوله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يصب على الفزع الباء ليسكن فزعه، والله أعلم. وأما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمستمل بمعنى واحد، ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه. وحكى الناوردي قولا عن إكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وعبائها.
قول الناوردي هذا أين سيكون؟ تفضل. النكت والعيون، وما خبرك عن النكت والعيون؟ ماذا تعرف عن تأليف الماوردي؟ وتعرف انه مطبوع ام لا؟
مطبوع. وتعرف شيئا عن طبعته؟
هذا كتاب طبع عن دارته العلمية، وقد حققه بعض اخواني الجديدين المصريين، اسمه السيد ابن عبد المقصود، ووضع بين يدي اناس يعبثون بالتراث ولا حول ولا قوه الا بالله. ان تقرا في المحقق العقيده السلف وبنفس قوي، وقع بين يدي بعض المكاتب التي تتبع بعض المخرفين الذين يهاجمون شيخ الاسلام من كلمه بيروت ويبشرونه، ولعلكم عرفتموهم. فثم تعافوا وغيروا وبدلوا في الهواش، ثم اضطر ان يكتب اخونا كتابا في وعيطات بالمعان استبركات على ما وقع في التعليق على المكتب العلمي، ونقل ما كتبه بخطه وتبرى الى الله مما زجف عنه. وهذه قاعده احببت ان انقلها اليكم حتى يعني تعرفوا وتضعوا الاشياء في مصارها. ثم لخص حقيقة كتاب المكتب العلمي كتاب مفيد ونافع وجديد وعباراته مضبوطة وحسنة، ولذا اهتم به العلماء ولخصه إمام كبير من العلماء وهو العلم بن عبد السلام. لخص مكتب العيون في 3 جلدات، وأيضا تلخيص مكتب العيون مطبوع عند دار ابن حزم، والله أعلم. نكمل الكلام المذكور الذي نقله الشاعر النووي عن الماوردي موجود في تفسير النكت والعيون الجزء الثالث صفحة 135. نسمع.
قال وقوله تعالى قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن، وربك فكبر أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة، وقيل تذكرها، وقيل المراد بالثياب النفس أي طهرها من الذنب وسائر النقائص.
طيب ما معنى تذكرها؟ كم قول الآن في وثيابك تطهر؟ كم قول ذكر الشارع؟ النووي يجمل إجمال وقصر، يجمل ويقصر. ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول نجاسة فطهر، طهر من نجاسة. القول الثاني قصرها. ما معنى قصرها؟ اخلقها، اخلقها، لونها، هذا ضعيف. القول الثالث أي نصي وطهر قلبك ونفسك. القول الثالث قول وقد ذكر عن ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتقوى بشعر الجاهلين. قاله غيلان بن سلمة الثقفي، قال: إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غبرة أتقنع. غيلان: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، أي ما أحمل نفسا وقلبا كنفسي وقلبي الفاجر. ولذا قال ابن عباس في الآية: وثيابك فطهر، قال: طهرها من الإثم. قال: طهرها من الإثم. وكان إسحاق بن راهوي في مجلس بحضرة أمير على خراسان، وكله المأمون وضمه المجلس مع رجل اسمه إبراهيم بن أبي صالح كان يدبعه إسحاق. فوقع ذكر لبعض المسائل الفقهية وذكر مسألة الطهارة، وسأل سائل المجلس: ما هو الدليل على وجود تطهير الثياب من النجاسة؟ فقال: هذا من تبع إبراهيم بن أبي صالح، وثيابك تطهر. فقال إسحاق بن راهوية: يا هذا، لا تكذب على الله تعالى، يا هذا لا تكذب على الله تعالى، فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في وثيابة تطهر أي طهرها من الدين. فرد ابن راهوية باستدلال الآية على الظاهر، وهذه المناظرة مذكورة بطولها في الحادي عشر من سير علام البلاء وفي التاسع من تاريخ الخطيب. نسمع.
قال: والرجل بكسر الراء في قراءة الأكثرين.
إذا كيف تقرأها؟
والرجل.
نعم.
وقرأ حفص بضمها، وفسره في الكتاب بالأوثان، وكذا قاله جماعات من المفسرين. والرجل في اللغة العذاب، سمي الشرك وعبادة الأوثان رجا لأنه سبب العذاب. وقيل المراد بالرج في الآية الشرك، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله أعلم.
وهذا يشمل كل هذا، هذه مقدمات العذاب. وقوله وفسره في الكتاب، من الذي فسر؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن على ما ذكرنا. لكن الآن لبابنا أيضا طويل برواياته وبألفاظه، وهو باب الإسراء والمعراج. ونحتاج أيضا لأكثر من درس لإتمام شرح هذا الباب، ولذا نرجو أن يكون الكلام متتابعا متتاليا، ونحاول أن نقرأ ما ورد في هذا الباب على بأقل مجالس إن شاء الله. العادة نعود إليها: الخير عادة والشر لزاجة، ومن يرد الله به خيرا فقه السبيل. نقرأ أسانيه كتاب طرق نقص علم على وجه الأجر، أيضا على اللازم من بطائف الإسناد، ولنا وقفة طويلة تريحنا في مباحث قادمة، وأيضا تعمق فينا شيئا من سمات منهج الإمام مسلم الصحيح، وهو أشهر مثل على سمة من السمات تأتي معنا قريبا إن شاء الله. نقرأ الحديث ونعلق على وجه العجلة قبل أن نبدأ بشرح النووي لهذه الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن صروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الثمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي فقر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبليس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه.
هل يجوز الجلوس ضرب الله؟ يجوز ما يجوز؟ يجوز تجلس في السبرة ما يصد له؟ ما هو الدليل؟ نعم، هذا ليس دليلا، فعلي ليس دليلا، فعل إبراهيم الحديث، فعل إبراهيم الحديث، نسمع. نعم.
قال: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم.
ماذا يستفاد من قولك نزلت إلى موسى؟ علو الله عز وجل. قولك نزلت إلى موسى استفاد منه علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم.
تجربة مهمة الدعاء المجرد مثل غير المجرد. لا، من يعارف الناس ويخالطهم عنده خبرة بهم ويحكم به أن يتحمل أذاهم، بخلاف الذي يظن بالناس المثالية أو أشياء من دون خبرة. ولذا قال فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم. فالداعي المجرد يعني يحسن أن يضع الحكمة والأشياء في أماكنها على وجه أحسن من غيره. نسمع.
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خصص على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التفصيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
قوله حتى قال يا محمد، من قائل؟ الله عز وجل. قال يسمى الحديث الإلهي، الإلهي أدق من بطن كلمة. وهذا مثل من الأمثلة التي يجتمع فيها الحديث النبوي مع الحديث الإلهي. قد يجتمع حديث واحد، من يحفظ مثالا آخر؟ من يحفظ مثالا آخر؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أوله نبوي، وتاليه إلهي، وتاليه حديث إلهي. وما الفرق بين حديث النبوي والحديث الإلهي؟ ما الفرق بين حديث النبوي والحديث الإلهي؟ تفضل. الحديث النبوي قوله ممن؟ حديث النبوي من قول ممن؟ والمعنى ممن؟ النبوي. طيب اللفظ من رسول الله والمعنى من الله، هذا الحديث النبوي. الحديث الإلهي اللفظ ممن؟ اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى ممن؟ من الله. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الحديث النبوي اللفظ من رسول الله، والحديث القدسي اللفظ من رسول الله، والحديث الإلهي معناه من الله. والحديث القدسي أو الإلهي النبوي معناه من الله. الفرق بينهما غير ظاهر على هذا الأمر. والفرق بينهما أن الحديث النبوي في كثير من مفرداته معناه من الله مآلا لابتداءه،